قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو تظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال الطيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
هذه الأحاديث تتعلق بالجهاد، وقد عرفنا أن الجهاد مشتق من الجهد الذي هو بذل الوسع وأقصى ما في الإمكان، وأن المراد به قتال الكفار، وأن قتالهم يكون لأجل كفرهم ولأجل عنادهم. وذكرنا مراتب القتال ومراتب فرضيته إلى أن أنزل الله الآية التي تسمى آية السيف في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ونحوها من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته الجهاد والقتال، وعمم ما كان يقاتل كل من بلغت الدعوة، ولكنه لا يقاتلهم إلا بعد أن يدعوهم، وكان يأمر من بعثه للقتال أن يبدأ بالدعوة. ففي حديث بريدة قال له النبي قال انه صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل امير: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال: ادعهم الى الاسلام، فان ابوا فاسالهم الجزيه، فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه هي الثلاث: إما أن تسلموا، وإما أن تبذلوا الجزية، وإما أن تستعدوا للقتال. لا يبدأ بالقتال أولا إلا إذا عرف أن الدعوة قد بلغتهم وأنهم أصروا وعاندوا، فحينئذ يقاتلهم. ثم إن بعض المعاصرين ظنوا أو رجحوا أن القتال لا يكون إلا دفاعا، وأن المسلمين لا يقاتلون الكفار إلا لدفع شرهم، وهذا ظن خاطئ، بل القتال الكفار يقاتلون لكفرهم، فما داموا كفارا فإنا نقاتلهم إلى أن يبذلوا الجزية أو يسلموا، لقول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآيات كثيرة فيها أن الله أمر بقتال المشركين عموما لشركهم ولكفرهم وسمى كفرهم فتنة وقال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو شرعية القتال. لم يكن قتال الكفار لأجل الولاية ولا لأجل السيطرة ولا لأجل الانتقام منهم ولا لأجل التولي على أموالهم ولا على نسائهم وأولادهم استعبادا واسترقاقا، ولكن قتالهم لأجل أن يدخلوا في الإسلام، قتالهم لأجل أن يذل الكفر وأهله وأن ينتصر الإسلام وأهله. هذا هو السبب في قتالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهكذا كان المسلمون من أهل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل إذلال الكفر وكلمة الكفر، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإذا وجد هذا القتال فإنه قتال في سبيل الله، أما القتال لأجل الولاية ولأجل السلطة ولأجل السيطرة ولأجل التغلب على من اعتدى عليه، فإن مثل هؤلاء لا يبالون بمن قاتلوا. يقاتلون المسلمين ويقاتلون الكفار ويقاتلون النصارى، وليس لهم رغبة في نصر الإسلام، وإنما رغبتهم أن يكون لهم سلطة وأن يكون لهم ولاية وأن تعم ولايتهم وتكبر دولتهم. وهذا ليس قتالا في سبيل الله ولا يشجع أهله، بل يقال لهم أخلصوا نيتكم وقاتلوا من كفر بالله، لا تقاتلون من آمن بالله، إنما تقاتلون الكفار لأجل كفرهم أيا كان نوع الكفر. ثم الحديث الأول عندنا حديث عبد الله بن أبي أوفى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى زالت الشمس. هذه الفترة الأولى فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون القتال في آخر النهار، وذلك إذا هبت الرياح وخفت الحرارة ونزل النصر، هكذا كان يحب أن يكون ابتداء القتال بعد زوال الشمس. في هذا الحديث أنه أخر بدء القتال حتى زالت الشمس، وقبل أن تزول أو قرب زوالها خطب أصحابه بهذه الخطبة وذكر فيها هذه الجمل. أولها قوله: لا تتمنوا لقاء العدو، وذلك لأنكم لا تثقون من أنفسكم بالقوة ولا بالصلابة، فقد تتمنون لقاء العدو فتفشلون وتذهب ريحكم وتتنازعون ويحصل بينكم خلل فينتقم أو ينتصر العدو عليكم فلا تتمنوا لقاء العدو وذلك لأنه فتنة وغرض. هذه هي الجملة الأولى. أما الجملة الثانية فهي قوله وإذا لقيتموهم فاصبروا وصية بالصبر. وقد أوصى الله تعالى به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا. فئة يعني طائفة من المشركين فاثبتوا وأصبروا. ثم الصبر الاستعداد والتأخذ وأخذ الحذر واللقاء ومقابلة العدو بقوة وبشجاعة. الاستعداد للقتال بكل ما أوتي الإنسان من قوة. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل هذا توجيه من الله لمقابلة العدو كيف يكون. أولا الثبات وهو الصبر. فاثبتوا واصبروا مثل قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. كذلك في هذا الحديث إذا لقيتموهم فاصبروا. أما الجملة الثالثة قوله واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال ذلك ترغيبا لهم في الصبر تحت أشعة السيوف. وكان القتال في ذلك الزمان غالبا بالسيف. إذا تقابلوا فإنهم يسلون سيوفهم ثم يتقابلون مع عدوهم. قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. ضرب الرقاب يعني بالسيف بالسيوف. فهكذا كانوا يسلون السيوف ويكون لها شعاع ويكون لها أيضا ظلال. والذين يقاتلوا هذا في ظل سيف هذا وهذا في ظل سيف هذا. فكأنه يقول ما دمتم في حومة الوغى وما دمتم في هذه المعركة ما دمتم مقابلين لهؤلاء العدو فإنكم تمثلون أنفسكم أنكم قد تبوأتم منزلا من الجنة. فالجنة تحت أقدامكم أنتم في ظلها. الجنة تحت ظلال السيوف. ترغيب لهم في الصبر والثبات على القتال. أما دعاؤه في هذا الحديث فإنه دعاء بالنصر ودعاء بالثبات. توسل إلى الله تعالى بهذه الصفات ثم سأله ما قصده. فتوسل بقوله اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وكان إذا دعا بهذا الدعاء رجي قبوله ورؤي أثره. فيسن أيضا لمن تقابل مع القتال ووقف في الجبهات أن يبدأ بهذا الدعاء اللهم منزل الكتاب يعني الكتب أي جنس الكتب وأشرفها أو آخر ما نزل هو هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. مجري السحاب يعني مسير هذا السحاب فإنه آية من آيات الله. هو الذي يرسل هذا السحاب والذي ينشئه وهو الذي يجريه ويسيره كما يشاء. وهو من آياته العجيبة في خلقه مجري السحاب. هاجم الأحزاب، فالأحزاب هم المتحزبون ضد الإسلام الذين يتحزبون ويجتمعون ليقاتلوا المسلمين، فالله تعالى هو الذي يهزمهم كما هزم الأحزاب أو زلزلهم في قصة وقعة الأحزاب في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والحاصل أن هذا فيه الأمر بالصبر وفيه الأمر بالدعاء أو شرعية وسنة الدعاء في مقابلة العدو، فإذا دعا المسلم بمثل هذا وهو صادق رجي بذلك أن يستجيب الله دعوته وأن يهزم العدو وأن يمكن المسلمين من رقابهم وأن يسير المسلمون في آثارهم حتى يتمكنوا من الاستيلاء عليهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فقد تكاثرت الأحاديث في فضل الرباط، وقيل ما المراد بالرباط الذي أمر الله تعالى به؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وفي هذا الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وفسر الرباط بأنه ملازمة الصغور المخوفة التي يأتي منها العدو، وكانوا عادة يقف المرابطون في الثغر الذي يخاف أن الأعداء يأتون منه فيبيتون المسلمين على غرة وغفلة، فهؤلاء الذين ينجمون هذا الثغر كأنهم فدائيون لأنهم متعرضون للقتل ومتعرضون لأن يفجأهم العدو فيحصل بينهم قتال، وهم أعداد قلة قد يكونون مثلا 40 أو 100 أو نحو ذلك، والعدو يأتيهم ضغطة بقوات عديدة وبجيوش متكاثفة فيحصل أنه يتغلب عليهم. ولكن هؤلاء المرابطون كأنهم إذا أحسوا بالعدو بحركته قد أقبل وبجيوشه قد جاءت أرسلوا من ينبه المسلمين والجيوش التي في الأمكنة أن العدو قد جاءكم فاستعدوا له وانهبوا وقابلوه قبل أن يقابلكم وقبل أن يدخل في بلادكم ويتمكن. فهذه فائدة هؤلاء المرابطين. وقد فسر الرباط الذي في الآية اصبروا وصابروا ورابطوا بأنه ربط الناس على طاعة الله تعالى، ومن ذلك المرابطة على أداء الصلوات والمحافظة عليها. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هكذا عد هذه الخصال من الرباط، وعدها مما يرفع الله به الدرجات ويكسر به الخطايا. وإذا قلت كيف كانت هذه رباطا نقول لأن هذا المسلم قد ربط نفسه على طاعة الله وأوثقها والتزم بأن يحافظ على الصلوات ويتكرر إلى المساجد ويكثر الخطوات نحوها ويسبغ الوضوء على شدته وينتظر الصلوات كلما صلى صلاة انتظر ما بعدها فأصبح من المرابطين فأحظى بهذا الأجر لباقي يوم في سبيل الله. وإن كان الحديث سببه أو جاء على المرافقة التي هي ملازمة الصغور ولا شك أيضا أن من انتظر في سلك الجهاد وغزى في سبيل الله وتقابل مع الأعداء وثبت في الصفوف وصبر عند المجابهة والمقابلة وعرض نفسه لقذائف الأعداء ولاتهامهم وللقتل أنه يعد من المرابطين. وأي خطلة أكبر من كونه عرض نفسه أو عرضها أمام سهام الأعداء وأمام قذائفهم وخاطر بها ولكنه يرجو ما عند الله تعالى. الثواب الذي رتب في هذا قوله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ورد أيضا في حديث أن من رابط أن تمام الرباط أربعون يوما يعني الذي يرابط في السفر ويلازمه إذا تم أربعين يوما فقد أدى ما عليه. فعلى أمير الجيش أن يبذله بغيره لأنه قد أدى جزءا كبيرا من الصبر والمصابرة. في الحديث هذا يراغب صلى الله عليه وسلم في الأعمال الخيرية فيقول موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما في عليها. من حصل له من الجنة موضع الصوت، الصوت هو العود الذي يرمون به أو الذي يضربون به العصا التي يضرب بها الصوت أو نحوه، موضعه قدر ذراع أو ذراعين خير من الدنيا وما عليها، خير من أن تحصل له الدنيا وما عليها. ثم يقول الغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الغدوة هي المسير أول النهار والروحة المسير آخر النهار. يقول إن الغازي إذا سار في سبيل الله من أول النهار إلى وسط النهار فمسيرته هذه أجره فيها أكبر من أن تحصل له الدنيا وما عليها. وكذلك لو سار من وسط النهار إلى آخر النهار روحة خير له من الدنيا وما عليها. فتبين بذلك فضيلة هذه الأعمال. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لغدوة في سبيل الله أو روحة يعني بمثل هذا الحديث خير من الدنيا وما عليها. يرغب في أن المسلم ينتظم في الجهاد وأنه يجاهد فيه. ومعلوم أن الجهاد مشروع ما دام أن هناك عدو كافر وأنه ما دام أن هناك من يقاتل المسلمين وهناك من يفتك بالإسلام وبأهله فالإسلام يحث الأفراد على أن يغدوا في سبيل الله ويقاتلوا من كفر بالله حتى يذل الكفر وأهله وينتصر الإسلام والمسلمون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإيا فضل المجاهد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكني الذي خرج من هنا إلى ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن جاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم وتوكل على الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه أو يرجعه إلى أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع اللون لون الدم والريح ريح المسك.
هذا في فضل الجهاد في سبيل الله. قد عرضنا أن الجهاد هو قتال الكفار، وأنه يستدعي غالبا خروجا من البلاد وسفرا طويلا أو قصيرا، ويستدعي تزودا بالمال، ثم يستدعي مقابلة الكفار والتصدي لهم، ويستدعي الاستعداد للموت وللقتل، حيث أن المقاتل ينصب نفسه أمام العدو إما أن يقتل وإما أن يقتل، فهو قادم على ذلك، فكأنه قد هدى بنفسه وكأنه قد عزم على أن يخوض هذه المعركة ليحصل ما حصل، وأغلى شيء عنده نفسه وقد بذلها لله تعالى، فلا جرم كان أجره أكبر. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. فلذلك حاز هذا الفضل في هذا الحديث قوله انتدب الله، وفي رواية تضمن الله، وفي رواية توكل الله، يعني وعد وعدا صادقا وهو لا يخلف وعده، أن من خرج في سبيل الله للمجاهد الجهاد في سبيله أنه لا يعدم إحدى الحسنيين، إما الجنة إذا قتل شهيدا، وإما أن يرجعه إلى أهله بما نال من أجر أو غنيمة، من أجر يحصل عليه مقابل ما حصل عليه من التعب والنصب، يحصل على أجر وعلى ثواب. وقد ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. خير من الدنيا، الغدوة هي السير أول النهار والروحة آخر النهار، أي من سار نصف نهار غازيا فإن مسيره هذا خير له من أن تحصل له الدنيا بحذافيرها. وكذلك من راح، يعني سار مسيره أو آخر النهار، فهذا دليل على أنه يحصل على أجر. ورد في حديث آخر: من اضطرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار، أو كما في الحديث. ولما سمع جمع من المجاهدين هذا الحديث نزلوا عن ضواحلهم وساروا على أقدامهم يريدون أن تغبر أقدامهم حيث أنهم قصدوا بذلك الغزو في سبيل الله حتى لا تمسهم النار. هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله. فقوله تضمن الله لمن خرج في سبيله والله أعلم من يجاهد في سبيله أن إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى أهله بما نال من أجر أو غنيمة. لا شك أنه إذا توفي وهو خارج في هذا السبيل أن أجره كبير، وذلك لأنه خرج للجهاد في سبيل الله فيكون على أجر. إن سار كتب له مسيرة، وإن لا قال كتب له مقيلة، وإن بات كتب له مبيتا. وكذلك مقابلته للأعداء ونحو ذلك تكتب له حسنات. كذلك أيضا قد ورد أنه يكتب له كل أوقاته التي عملها، لكن يقول في هذا الحديث والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني ليس كل من خرج يصير مجاهدا. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يقاتل حمية لقبيلة على قبيلة، أو يقاتل عصبية لدولة على دولة، أو لفئة على فئة، لا يقاتل هؤلاء لأنهم كفار، وإنما يقاتلهم ليستغلب عليهم أو ليستولي على بلادهم، أو يقاتلهم لأجل المغنم الذي يحصل عليهم من جراء هذا القتال من آثاره، أو يقاتلهم لأن يرى مكانه أو نحو ذلك. فما هذا من المجاهدين في سبيل الله؟ إنما الذي يجاهد في سبيل الله هو الذي قصده نصر الإسلام، نصر دين الله تعالى. يستحضر قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله. فالنصر نصر لله ولرسوله ولدينه، فهذا هو الذي يجاهد في سبيل الله. لذلك قال الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. وبكل حال ظن الله له أنه إذا مات أن يدخله الجنة، بل قد أخبر الله تعالى أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ونكمل بعد الأذان. يقول في هذا الحديث إن توفاه أن يدخله الجنة، وقد ورد في القرآن أن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة، تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، وهكذا حتى ترد إلى أجسادها. فهذا صفة الحياة التي ذكر الله تعالى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله يتعرضون للموت، يتعرضون للجراح، يتعرضون الإذلال أو مثلا الاستيلاء أو الأثر أو العذاب المشركين، ولكن يحملهم الثقة ويحملهم محبة الاستشهاد أو محبة إظهار الإسلام ونصره وإعلاء كلمة الله تعالى، فذلك فلأجل ذلك عظم أجرهم وكثر ثوابهم. على هذا القصد كونهم يعرضون أنفسهم لذلك، روي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان من جملة الذين يغزون في سبيل الله، وكان هناك علماء بمكة يتعبدون ويتقربون بأنواع العبادة، فأرسل ابن المبارك إلى الفضيل بن عياض أبيئة يخبره فيها بعمل المجاهدين، يقول فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رحج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار ترهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. يصف فيه حالتهم أنكم أيها العباد تتعبدون في الحرمين، وأنكم تتطيبون بأنواع الطيب وأنواع العبير، وأما نحن فنتطيب بالدخان بالغبار، بالغبار الذي ينالنا في سبيل الله، وأن هذا الغبار أنه سبب من ما نتطلبه. إذا كان النبي عليه السلام يقول: لا يجتمع غبار خير الله ودخان النار في جوف امرئ، فهذا ما نطلبه. فهذا ونحوه من جملة ما يرغبهم في الجهاد في سبيل الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح المسك. الكلم هو الجرح والكلوم هي الجروح، يعني أن المجاهد في سبيل الله إذا أصابه جرحا أو أصابته شجة وخرج منه دم، فإن ذلك الدم ولو التأم وذلك الجرح ولو برئ في الدنيا ولو سلم من آثاره، فإنه إذا جاء يوم القيامة رؤي أثره عليه مثل لون الدم، ولكن ريحه ريح المسك، يعرف أن هذا ممن جرح في سبيل الله، ولا يحصل له ألم. إذا كان الجرح مثلا في ذراعه يرى أن هذا يزعج منه هذا اللون الذي لونه لون دم، ولكن لا يؤلمه ولا يحس به، بل يجد رائحته رائحة عذقة، رائحة طيبة يجدها أيضا غيره ويحس بها، وهذه ميزة وعلامة له. وكذلك لو كانت الشجة في رأسه أو في وجهه أو في موضع من مواضع جسده، وكذلك لو كثرت هذه الشجاج أو هذه الجروح، فإنها كلها تأتي ولونها لون دم تزعب، بمعنى أنها يخرج منها هذا السائل دون أن يكون له ألم. فهذا من فضل الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا في جرح واحد فكيف بمن جرح جروحا كثيرة؟ وإذا كان هذا في جرح فكيف بمن قطع أحد أطرافه؟ إذا قطعت يده أو فقعت عينه أو قطع إصبع من أصابع يديه أو رجليه أو نحو ذلك، فإن أجره يكون أكثر. إذا كان هذا في فقد عضو أو جرح أو نحو ذلك فأعظم من ذلك أن يفقد نفسه، يعني أن يستشهد يقتل في سبيل الله، فإنه والحال هذه أعظم أجرا وأكثر ثوابا، ويدخل في ذلك أيضا نفقته، أي ما ينفقه في سبيل الله ويجهز به الغزاة في سبيل الله. فإنه ورد في الحديث أن من جهز غازيا فقد غزى، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى. فأصبح هذا الرجل الذي هو جهاد في سبيل الله يكون جهادا بالنفس وجهادا بالمال وتجهيزا للغزاة وخلفا لهم في أهلهم بخير، وكل ذلك دليل على سعة فضل الله تعالى وكثرة جوده على عباده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال ابن الأكوع: فقال له: سلبه أجمع.
في هذه الأحاديث فضل الخروج في سبيل الله للجهاد، وفيها بعض أحكام الجهاد، الأحكام التي لها صلة بالقتال في سبيل الله. ففي الحديث الأول: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. وفي الحديث الثاني: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والمعنى واحد: الغدوة المسير أول النهار، من أول النهار يعني من طلوع الشمس إلى نصف النهار، يسمى غدوا، كما في قوله: وإذ غدوت من أهلك. فالغدو هو المسير أول النهار، والروحة المسير آخر النهار، أي من زوال الشمس إلى غروب الشمس يسمى رواحا، ويسمى المسير فيه روحة. كانوا يسافرون لهذه الأمور للقتال في سبيل الله، فكانوا يقطعون ليالي وأياما، يقطعون هذا السير على أقدامهم أو على خيولهم أو على إبلهم لأجل الغزو ولأجل الإتيان إلى المشركين حتى يقتلوهم وحتى يقاتلوهم في عقر دارهم. فأخبر بأنكم إذا سرتم نصف يوم في سبيل الله كان ذلك خيرا لكم أجره من أن تحصل لكم الدنيا بحذافيرها، من أن يحصل لكم ما فتطلع عليه الشمس أو تغرب، وما ذاك إلا أن هذا ولو كان مسيرا عاديا وسفرا عاديا ولكنكم سافرتموه لأجل القتال في سبيل الله، لأجل نصرة دين الله، ولأجل قتال من كفر بالله. ولو لم تبدأوا في القتال ما زلتم تسيرون من بلادكم متوجهين إلى بلادهم، فكل يوم أو نصف يوم تسيرونه ثوابه خير لكم من أن تحصل الدنيا وما فيها، أن يحصل لكم ثواب الدنيا. ولا شك أن هذا دليل على أهمية السير في سبيل الله الذي هو الغزو. وكانوا كما ذكرنا قد يسيرون شهرا متوجهين إلى البلاد التي فيها الكفار، إذا ساروا مثلا من المدينة إلى الشام لا يقطعونها إلا في 25 يوما أو 30 يوما حتى يصلوا إلى بلاد المشركين. كل ليلة كل نهار فيه غدوة روحة خير لهم من الدنيا وما فيها. ومعلوم أن القصد هو وصولهم إلى البلاد الكفرية وصمودهم عند أمام المشركين وقتالهم لهم وتوجههم نحوهم ومبادرتهم أو بدءهم بالقتال وصبرهم أمام العدو، هذا هو المقصود. ليس السير إلا وسيلة من الوسائل، فإذا كان السير الذي هو وسيلة من الوسائل فيه هذا الأجر وهذا الثواب، فلا شك أن ما سواه وهو الصمود للقتال والبدء به والصبر عليه وتعريض النفس للقتل وكذلك تعريض المال للسلب وللنهب، أن ذلك أكثر أجرا وأعظم ثوابا، وما ذاك إلا أنه هو المقصود. فالوسيلة هذا فضلها والمقصد هذا فضله وهذا أجره، أي أجره أكثر وأعظم. أما ما ذكر في الأحاديث ففي حديث أبي قتادة ذكر أن هذا حصل منهم في غزوة حنين التي بعد فتح مكة، وذلك لأن حوازن وثقيف قبائل قوية كان لهم منعة وكان عندهم بأس وكانوا منعوئين للإسلام، فلما أسلم أهل مكة امتنع أهل الطائف وامتنع ثقيف وقبائلها وقبائل حوازن واجتمعوا في حنين واستعدوا للقتال، استعدوا لأن يقاتلوا محمدا ومنعه. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الذين جاءوا معه لفتح مكة وهم 10,000 ومعهم 2,000 من الطلقاء الذين أسلموا بمكة وهم 11,000، فتقابلوا مع ثقيف وحوازن في حنين، ولما تقابلوا بدأ الثقيف بالقتال وكانوا رماة وكان معهم سهام كثيرة، كان من آثارها أن انهزم بعض المسلمين لشدة الرمي ولشدة ما أحسوا به من إصاباتهم التي أشبهت الوابل. لما أن انهزموا بقي منهم بقية، رأى أبو قتادة رجلا من المسلمين قد استولى عليه مشرك من المشركين وأمسكه وقال محمد أن يقتله، فجاء أبو قتادة إلى ذلك المشرك وأمسكه من خلفه ورماه أو طعنه حتى أرداه قتيلا، ولكنه قبل أن يقتله قبل أن يموت يقول ضمني ضما شديدا حتى وجدت رائحة الموت ثم مات وتركني ثم تركته. وفي هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما انهزم المشركون ورجع المسلمون وقتل من قتل من هؤلاء وهؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ويعني بالسلب ما كان معه، أي سلاحه ولباسه وما كان يحمله، حتى ولو كان نقودا ثمينة أو نحوها. أبو قتادة ما أخذ سلب ذلك الكافر الذي قتله بل تركه، أخذه غيره، أخذه أحد المسلمين. ولما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشهد لي؟ يعني من يشهد لي بالقتيل الذي قتلته ولم يشاركني في قتله أحدا؟ فقال: ما شأنك؟ قال: رجل قتلته وكان من أمره كذا وكذا. فقال أحد الأنصار أو المسلمين: صدق، وسلبه لي، سلبه عندي فأرضه. ولكن بعض الصحابة كأبي بكر قالوا: لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله فيعطيك سلبه، فأعطاه سلبه، فاشترى به مخرفا يعني نحلا، يقول: فإنه الأول مال تأثلته في الإسلام. هذه قصة أبي قتادة. أما قصة سلمة بن الأكوع ففيها أنهم كانوا في غزوة، ويمكن أنها غزوة حنين، فجاءهم عين من المشركين، والعين هو الجاسوس، أرسل ليتجسس على المسلمين وينظر قوتهم وينظر مكانتهم ومجتمعهم، ثم يذهب إلى الكفار ويخبرهم بما مع المسلمين، فيقول لهم: تجدونهم في المكان الفلاني وعندهم من القوة كذا، وأعدوا لهم كذا وكذا. هذا الجاسوس جعل ينظر ويتأمل في أحوال المسلمين وكأنه رأى فيهم ضعفا، ثم إنه لما عرفهم رجع وركب ناقته، فطل له النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه أرسل يتجسس من المشركين، فأمرهم بأن يقتلوه. فكان قد ركب ناقته وأسرع السير، ولم يقدر الصحابة على أن يدركوه، وكان سلمة بن الأكوع شديد السعي، فسعى في أثره على قدميه، ثم إنه سعى حتى وصل إلى قرب رجلي الناقة، ثم اشتد السير حتى وصل إلى هذا قوائمها، ثم تقدم حتى مسك بحصانها وتقوى تمسك به إلى أن قوي عليها، ثم ضرك الناقة لما أنه اجتذب هذه قوته، ولما أنها ضركت فحمد إليه فقتل ذلك الجاسوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. فأخذ من هذه القصتين أن القاتل أن من قتل أي مشرك فإنه يستحق أن يمنح سلبه، ولا يدخل ذلك في الغنيمة، بل يكون ذلك تشجيعا له حيث أنه يصمد أمام المشركين وأنه يعرض نفسه للقتال وأنه يتعرض لذلك ويستعد للقتال، حتى أن بعض الصحابة قد قتلوا عددا، ذكروا أن أبا طلحة الأنصاري قتل في غزوة حنين أيضا نحو 20 قتيلا وانفرد بأسلامهم تشجيعا له، فيأخذ القاتل سلب القتيل، يدخل في السلب سلاحه الذي يقاتل به كسيف أو رمح أو نبل أو قوس أو حنجر أو نحوها، ويدخل في السلاب درعه إذا كان عليه درع قد ارتداه ليقي به السلاح، ويدخل في ذلك أيضا الخوذة وهي المدن الذي يلبس على الرأس، ويدخل في ذلك بقية الألبسة التي ألبسها كجبة مثلا أو قميص أو ما أشبه ذلك، وإذا كان معه شيء من النهقة دخل أيضا، إذا وجدوا معه نقودا أو نحوها فإنها تدخل في كونه من سلبه، يأخذ ذلك تشجيعا له. وكذلك أيضا دابته التي يقاتل عليها، على الصحيح أنها له، إذا كان عندما قتله كان يقاتل على فرس أو على ناقة أو نحوها فإنه يأخذه ذلك المسلم الذي قتله من باب التشجيع له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تشجيعا لمن يقتل مشركا في المعركة، أما إذا قتله بغير المعركة فإن ذلك يكون في الأصل من الغنيمة التي تقسم على الغانمين. أما بقية المغنم وهو أمتعة الكفار إذا انهزموا وتركوها، أمتعتهم وأزمدتهم ومكانهم الذي يجتمعون فيه وما تركوا فيه، فإن هذا من الغنيمة التي تغنم. وكذلك أيضا إذا فتحوا بلادا وأخذوا ما فيها من المغانم، أخذوا ما فيها من المدخرات وما فيها من الأموال، فإن هذا من الغنائم التي أباحها الله تعالى لهذه الأمة، في قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أباح الله لهذه الأمة غنائم المشركين، يعني ما يأخذونه من الغنائم التي ينصرف وينهزم عنها المشركون ويتركونها، فتقسم بين الغانمين بعدما يخرج منها الخمس الذي ذكره الله بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، يعني أن الخمس يقسم بين هؤلاء، وأربعة الأحماس تقسم على الذين اشتركوا في الوقعة يقسم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم عليهم يعطي من قاتل على فرس 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، وأما الذي يقاتل على قدميه فليس له إلا سهم واحد، سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس، سهم له وسهمان لفرسه، وما ذاك إلا أن الفارس أشد نكاية حيث أنه يخوض المعركة ويجول بفرسه ويصمد أمام المشركين ويدرك المنهزمين ويجول فيهم ويكثر فعله ويكثر تأثيره في إضعاف قوة المشركين، فكان من تشجيعه أن أعطي 3 أسهم. ومع ذلك فإن الأصل أن المسلمين ما كانوا يقاتلون لأجل السلام ولا يقاتلون لأجل المغنم، ولكنهم يقاتلون لوجه الله كما تقدم، يقاتلون لأن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، يقاتلون المشركين الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يقاتلون أولياء الله، والذين يعادون المسلمين وينصبون لهم العداوة. فالمسلمون إذا قاتلوهم يقصدون بذلك إذلال الكفر وإهانة الكافرين وتحقيرهم وإعزاز الدين ونصرة الله ورسوله، كما أمرهم الله: كونوا أنصار الله إن تنصروا الله ينصركم. هذه نيتهم التي يثيبهم الله تعالى عليها، ومع ذلك فلهم هذا الأجر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأجرهم في الآخرة بأن الإنسان أحدهم إذا خرج يقول: تغنى الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا قتال في سبيلي، أن إن مات أن أدخله الجنة أو أرده إلى بلده بما نال من أجر أو غنيمة. فبشره بأنه إذا قتل فإن له الجنة، وإذا رجع فإن له الأجر، أو يحوز مع الأجر المغنم الذي يغنمه المسلمون من بلاد المشركين. هذا هو الترغيب في الجهاد، والترغيب فيه ترغيب أخروي وترغيب دنيوي، ولكن ينبغي أن يكون الترغيب الأخروي هو المقصد الأعلى.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت تهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
الحديث ابن عمر في قصة هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، والتي غنمت هذه الغنائم من إبل وغنم. السرية قطعة من الجيش تنطلق منه وتغير على باب الأعداء الذين ليسوا في طريق الجيش، تغير عليهم وتقتل منهم وتغنم وترجع إلى الجيش. فيمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من غزواته، إما في غزوة حنين أو في غيرها من الغزوات، كان متوجها إلى جهة فذكر له بعض الأعداء أو بعض المشركين في أحد جوانب البلاد، فاختار لها سرية لأنهم قليل لا يتحملون أن يذهب إليهم الجيش كله. الجيش قد يكون مثلا 10,000 وهم لا يحتاجون إلا إلى 200 أو 300 أو 400 فارس أو رجل. فأرسل تلك السرية وفيها عبد الله بن عمر، فذهب إليه، ذهب رضي الله عنه معهم فغنموا، قاتلوا أولئك المشركين وأصابوا هذه الغنائم غنائم كثيرة جاءوا بها يسوقونها أغناما وإبلا يسوقونها فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الجميع بين الجيش والسرية لم يجعلها للسرية وحدها وذلك لأن السرية تتقوى بالجيش والجيش يتقوى بها فإذا غنمت السرية فإن الجيش يشاركها فيما غنمت وإذا غنم الجيش بعد السرية شيئا فإن السرية تشاركه فيما غنم لأنهم جميعا غزاة في جهة واحدة فهم سواء فيما غنموه إلا أنهم ينفلون السرية وذلك لأنها تتعرض لخطر ولأنها غالبا تسهر ليلها وتكمل نهارها ويصيبها شيء من التعب والكسل والملل والمشقة فلذلك يحتاج إلى تنشيطها بأن تنفل شيئا مما غنمت يجعل لها نفلا وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس ومعنى ذلك أنه يقول لهم إذا كان خارجا في بدايته يعني في خروجه من المدينة متوجها إلى العدو وأرسل سرية يغيرون من هنا أو من هنا قال لهم اذهبوا إلى البئر الفلانية أو إلى البلد الفلانية وإذا غنمتم شيئا فأخرجوا منه الخمس وخذوا الربع لكم والباقي بيننا وبينكم هذا الربع الذي يأخذونه يسمى نفلا أي زيادة وكذلك إذا رجعوا إذا انتهوا من غزوهم ورجعوا إلى بلادهم معلوم أنهم في ذلك الوقت قد يكونون مشتاقين إلى أهليهم وقد يكون معهم شيء من التعب والملل والكسل فلأجل ذلك هم بحاجة إلى أن يزاد لهم فإذا بعثهم وقال لهم أغيروا على القوم الفلانيين على بني فلان وعلى أهل البلد الفلانية وإذا غنمتم لكم الثلث بعد الخمس والباقي بيننا وبينكم هكذا كان ينفل فهذه السرية التي فيها ابن عمر غنموا غنائم كثيرة لما قسمت أخرج منها الخمس الذي هو سهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أخرج الخمس بعد الخمس أخرج الربع لهذه السرية وحدها بعد ذلك قسم الباقي على الغانمين الذين غنموا وعلى الجيش الذين هم قوة غانمين فبلغت ثمانهم 12 بعيرا هذا ثمانهم عموما كل منهم صار له 12 بعيرا وأما النفل فجاءهم كل واحد منهم بعير والبعير اسم للواحد من الإبل فالناقة تسمى بعيرا والجمل يسمى بعيرا 12 من الإبل من ذكور وإناث لهذا هكذا قسمت وذكر بعض الذين شرحوا الحديث أنها سرية لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسلهم قبل مجد وأنهم غنموا وأن الغنائم صارت لهم إلا الخمس وأن هذا النفل أنه من الخمس نفلوا من الخمس يعني أعطوا من الخمس بقدرهم فكان لكل منهم بعير زيادة على سهمه وبكل حال دليل على جواز النفل ودليل على جواز ارسال السرايا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يرسل السرايا من المدينة، وهي كثيرة، الذين يرسلهم من المدينة يقاتلون ثم يرجعون ويسمون سرية، لأنهم يسرون أكثر الليل، يسرون ليلا طويلا حتى يصلوا إلى قرب العدو فيقاتلوا ثم يغنموا ثم يرجعون. وتارة يفصل قطعة من الجيش ويرسلهم ويسمون أيضا سرية، فالسرية تقع على قطعة من الجيش أو مجموعة يخرجون من البلد يغيرون على الأعداء فيقاتلونهم حتى يغنموا منهم ما يغنموا. ولا شك أن هذا دليل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه من أرسال المقاتلين إلى بلاد المشركين، إلى المشركين حتى يطهر البلاد وحتى ينقيها من المشركين ويظهر الإسلام، وما زال ذلك حتى أظهر الله الإسلام ونصره وزال الناس لدين الله سبحانه وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد ذلك لم يكن قصده ولا قصد صحابته ما يحصل لهم من هذا المغنم، ولكن قصدهم الأساسي هو قتالهم في سبيل الله، قتال المشركين حتى يدخلوا في الإسلام، وذلك لأن المشركين إذا هزموا وسلموا أموالهم وذراريهم شعروا بذل وبضعف، وشعروا بأن الإسلام هو القوي وأن المسلمون دائما هم المنتصرون، فيكون ذلك سببا في إقبالهم على الإسلام وديانتهم به ودخولهم فيه، كما حصل ذلك لكثير من المشركين الذين هزموا ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام ودانوا به، كما حصل لقبيلة هوازن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهزمهم، ثم حصل أنهم بعد ذلك رجعوا إلى الإسلام. أما حكم الغدر في الحديث الذي سمعنا أنه عندما يقضي الله تعالى بين العباد يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غادرة فلان ابن فلان. أورد هذا الحديث لبيان أن الأمان يجب الوفاء به، وكذلك العهد، وكذلك الذمة يجب الوفاء به، ويحرم الغدر، الغدر الذي هو الخيانة وترك الوفاء لما التزمه. وصورة ذلك أن يطلب بعض الكفار الأمان، يقولون نطلب الأمان أو نطلب الهدنة والصلح أو نطلب العهد، نتعاهد على أن لا يقاتل بعضنا بعضا مدة شهر أو سنة أو سنوات حتى نستجم ونريح أنفسنا ونلتقي بعضنا ببعض ونجول في الأرض ونتقلب فيها كيف حسب ما نحتاجه، ثم بعد ذلك إذا انقضت نعود إلى ما كنا عليه من القتال حتى ينتصر من ينصره الله. لما كان في غزوة أو في عمرة الحديبية تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع قريش على المعاهدة، على أن تعاهدوا وتعاقدوا على وضع الحرب 10 سنين بدون أن يقاتل بعضهم بعضا، وقصد بذلك أن يأمن الناس على أموالهم وعلى دمائهم، وأن يتمكن الدعاة من الدعوة إلى التوحيد. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد ووفى به، ولكن قريشا لم يفوا بما عاهدوا عليه بل نقضوا العهد، وذلك لأن خزاعة كانوا دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في عهد قريش، فوقع أن بني بكر غدروا وأمدتهم قريش بالمال وبالرجال وقاتلوا خزاعة، وكان هذا هو النقض الذي نقضوا به العهد. فأرسلت خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأن قريشا قد نقضوا الميثاق ونقضوا العهد، فكان أن غزاهم في 8 أيام وحصل فتح مكة، فهم الذين نقضوا العهد. أما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فما نقضوا العهد، لأنه يحث دائما على الوفاء بالعهد، والله تعالى يحث على ذلك كقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وكقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وكقوله تعالى وبعهد الله أوفوا. فإذا قال الإنسان وعاهد الله الذي لا أخونكم ولا أفشي أسراركم ولا أطلع عليها أحدا من الأضداد ولا أتكلم فيكم وله ذلك، كان لزاما عليه الوفاء بهذا العهد وعدم نقضه. فإذا نقضه وخان فإن هذه الخيانة وهذا النقض خصلة مذمومة، بل هي من خصال النفاق. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال 4 من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، فذكر من جملتها الغدر. إذا عاهد غدر يعني كذب في عهده ولم يوفي به، فالغادر الذي ينقض هذا العهد ويؤمن إنسانا فإذا أمنه بعد ذلك قتله يعتبر هذا مما يعاقب الله عليه، يرفع للغادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوفاء بالعهد ويبتعد وينهى عن الكذب وعن الغدر. وأما ما احتج به بعضهم من أن الحرب خدعة فإن هذا لا يصلح دليلا. الحرب خدعة لأن أنك تخدعهم إذا رأيتهم مجتمعون وأتيتهم على أنك ليس بينك وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان، تأتيهم كأنك مسالم أو كأنك مسلم أو نحو ذلك، وأنت تقصد بذلك قتالهم، أو تأتيهم وهم غارون ونحو ذلك. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فهذا من الحرب الذي قال فيه الحرب خدعة، ولا يصلح أن فيه نقض العهد ولا الخيانة ولا نقض الأمان ونحو ذلك، بل هذه الثلاثة العهد والأمان والذمة يجب الوفاء بها ولا يجوز نقضها بحال مع كافر أو مع مسلم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا قبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما.
هذه من أحاديث الجهاد، مما تتعلق بالجهاد. فالحديث الأول في النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب، والحديث الثاني في الرخصة في لباس الحرير في الحروب عند الحاجة إليه. وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن قتل النساء والصبيان، وفي هذا الحديث أنه وجدت امرأة مقتولة، ولما وجدها المجاهدون وقفوا عندها كأنهم استنكروا قتلها أو كأنهم ينظرون إلى خلقتها وإلى محاسنها، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صافون حولها، فلما رآها أنكر قتلها ونهى بعد ذلك أن يقتل في الحرب امرأة. لكن في بعض الروايات أنه قال ما كانت هذه لتقاتل، فعلل النهي عنها أو عن قتلها بكونها ليست من المقاتلين. وهذه عادة النساء سابقا، أن النساء لا يدخلن المعارك ولا يأخذن الأسلحة ولا يقاتلن، وإنما تبقى النساء مع الصبيان مع الأمتعة، يبقين خلف الرجال أو يبقين في مساكنهم ويغلقن على أنفسهم. هكذا الأمر المعتاد، عدم قتال المرأة وعدم دخولها المعركة. هذا هو الأصل في عدم قتل النساء والصبيان. ومعلوم أيضا أن الصبي الذي هو دون البلوغ ليس أيضا أهلا للقتال. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استولى على المقاتلين إذا استولى على الزرادع نظر في الصبيان فمن وجده قد أنبت الشعر حول الفرج قتله لأنه من الرجال، ومن وجده لم يحصل منه الإنبات لم يقتله وجعله مع السبي أو مع ذرية. فإذا استولى المسلمون على النساء فإنهن سبي يستحلونهن ويقسمونهن كسبع، يعني كإماء يملكونهن بالاستيلاء عليهن، وكذلك الصبيان يملكونهم أيضا ويكونون غنيمة للمسلمين يقتسمونهم ويستخدمون الصبيان ويتبادلونهم في الملكية يكونون عبيدا مملوكين لهم. هذا هو السبب في عدم قتل النساء والصبيان في الحروب. لكن إذا قدر أن المرأة دخلت المعركة وأخذت من السلاح ما تقاتل به جاز قتلها دفاعا إذا لم يكن بد من كف أمر شرها بدون القتل فإنها تقتل دفعا لضررها. ومعلوم أنه في هذه الأزمنة أن نساء الكفار أصبحن كرجالهم، حيث رأى أهل هذا الزمان أن مما عابوا به الإسلام ومما عابوا به المسلمين قديما حجرهم على المرأة ومنعها أن تخوض المعركة وأن تقاتل مع أولادها وأحفادها ومع إخوانها وأولاد إخوانها، فألزموها بأن تتعلم القتال وبأن تتعلم على الأسلحة. وإذا حصلت معركة مع عدو استوى الرجال والنساء في خوض تلك المعركة، ففي هذه الحال إذا وجد القتال بين المسلمين وكفار ومع الكفار نساء فإن القتال يكون عاما لكل من يقاتل من رجل أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم النهي بقوله ما كانت هذه لتقاتل، فإذا وجد أنها قاتلت فلا مانع من أن تقتل. وقتلها هنا كفا لشرها ودفعا لأمرها، وهو توليها من القتال ما يتولاه الرجال. فأما إذا لم تخض المعركة وإنما كانت مع الزراعي ومع النساء في مؤخرات الجيش أو في محل المعركة أو في مكان القوم الذي تحجروا في أنفسهم فإنها لا تقتل بل تبقى على ما كانت عليه، حتى إذا استولى عليها المسلمون استباحوها كسائر السبي أو فادوا بها كما يفادون بالأسرى ونحوهم. يستثنى من ذلك إذا بيت المسلمون عدوهم، إذا بيتوهم في داخل دورهم وكانت الدور مثلا مظلمة ولا يميزون صغيرا وكبيرا ولا يميزون ذكرا وأنثى، فإنهم في هذه الحال يقتلون من تمكنوا منه ومن وجدوه من صغير وكبير يقتلونه، بحيث أنهم يريدون بذلك الاستيلاء على المشركين واستضعافهم وإذلالهم وإهانتهم. فإذا بيتوهم فإنهم يقتلون من تمكنوا منه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيقتل بعض النساء والذرية فقال هم منهم، يعني أنهم من آبائهم ولهم حكم آبائهم، وما ذاك إلا أن قتالهم هاهنا لأجل أن يستولى عليهم ولأجل أن يحصل من قتلهم الإذلال والإطاحة بهم والاستيلاء على بلادهم، وذلك يحصل بأن يقتل من تمكن من قتله من ذكر أو أنثى. وأما الحديث الثاني يتعلق بلبس الحرير من عذر. في غزوة من الغزوات طال الأمر واشتد الحر وطالت الغيبة، ومع طول الغيبة كان بعض الصحابة كطالة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ممن اعتادوا النظافة واعتادوا الثياب اللينة، فلما طالت غيبتهم مع ثياب خشنة ومع عرق ومع طول مسافة وبعد عهد بالاغتسال وبالنظافة تولد القمل في الثياب وفي الجلد، فآذاهما القمل وآذتهما حكته، فاشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل الذي تولد من المسخ والذي تولد من الثياب الدنيسة الخشنة، فلما لم يكن هناك علاج يخففان به هذه الحركة رخص لهما في ثياب الحرير. يقول الراوي فرأيت عليهما قميص الحرير في تلك الغزوة، فأخذ العلماء أنه يرخص في لبس ثياب الحرير عند الحاجة وعند شدة الحاجة إليها، ومن جملة ذلك الحكة والقمل، ويكون ذلك عند طول العهد بطول العهد بالنظافة ونحوه. معروف أن هذا القمل يتولد في الثياب وفي البدن بسبب بعد العهد بالنظافة وتكاثر الأوساخ في البدن وفي الثياب وعدم تنظيفها وغسلها وإزالة الأوساخ عنها، فإذا تعاهد الإنسان بدنه يوميا أو يومين أو كل أسبوع أو مرة أو مرتين بأن يغسل بدنه وأن يغسل ثيابه وينظفها، فإنه الحال هذه لا يتوالد معه القمل الذي يتوالد من الوسخ كما ذكرنا. وكذلك إذا كانت ثيابه نظيفة كثياب الحرير نظيفة ولينة الملمس لا يتولد فيها غالبا هذا القمل، فرخص لهما في ثياب الحرير لرقتها وليونتها ونعومتها وكونها تكون مكافحة لتولد هذه الحكة وهذا القمل، فهذا هو السبب. فإذا وجد سبب حصلت الرخصة، وإلا فإن الحرير حرام على الرجال، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإنما رخص فيه للنساء وقال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فصرح بأنهما محرمة على الرجال. وقد ذكر الله أنها لباس أهل الجنة بقوله تعالى ولباسهم فيها حرير، فإذا كان لباسهم الحرير في الجنة فإن الذي يطلب الجنة في الدنيا يتقلل الذي يطلب الجنة من أهل الدنيا يتقلل من الأسباب التي تمنع الحصول عليها أو دخولها، ومن جملة ذلك أن لا يفعل الأشياء التي تمنعها كما صرح في هذا الحديث وفي غيره من نحو من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فكذلك من لبس الحجر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أن يعاقب بأن لا يدخل الجنة التي لباس أهلها حرير. وسبب منع الرجال من لباس الحرير في الدنيا أنه لباس أهل الترف وأهل البذخ والكبر والرفاهية والتنعم والتلذذ بالدنيا واعتبار الدنيا ملذة ونعيما، وهذه الرتبة إذا حصلت فإن الذي تحصل له يكون من أهل الدنيا أصلا ولا يشتغل بالآخرة، بل يكون حظه منها هو الإكباب والإقبال على الشهوات وما أشبهها. هذا هو السبب في منع الرجال من لباس الحرير ومن التحلي بالذهب في الدنيا. وإذا كان كذلك فإنه يرخص فيه للعذر كما في هذه الحالة. والرخصة كما ذكرنا خاصة بالحرب، إذا كان الإنسان غازيا وحصل أنه في طول الغزو أنه طالت به الغيبة ولم يجد مكانا أو بلدا يتنظف فيه ويغير لباسه وينظف لباسه وكسوته ونحو ذلك، وحصلت به هذه شكة من آثار هذا القمل حصلت له الرخصة. وأما إذا وجد رخصة غير ذلك بأن وجد ثيابا تقوم مطعم ذلك نظيفة، وجد ما ينظف بدنه ويزيل عنه الوساخ، فلا تعمه الرخصة التي رخصت لهما. لقد ذكرنا أنهما رضي الله عنهما كان ممن اعتاد النظافة واعتاد ثيابا رقيقة، ولما طالت فيهما المدة تغيرت الحال عليهما فكثرت الحكة فيهما، ولم يذكر أن غيرهما حصل لهما هذا الأمر، وذلك لأن غيرهما كانوا قد اعتادوا الثياب الدنسة ونحوها ولا تؤثر على من اعتاده.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
الحديث الأول يتعلق بالمسابقة، السباق على الخيل سنة لهذا الحديث، وذلك لأن فيه أولا تجرئة على ركوب الخيل واعتياد والثبات عليها والمجاراة عليها، وثانيا تجربة الخيل ومعرفة السابق منها وما ليس بسابق. وسبب ذلك أن القتال كان على هذه الخيل غالبا، القتال الذي كانوا يقاتلون به أعداء الإسلام يغلب أنهم يركبون فيه الخيل وقد يركبون الإبل، قال تعالى: فما أوجبتم عليه من حائل ولا ركاب. فالركاب هي الإبل. فدل على أنهم يوجفون زائما أو كثيرا على الحائل أو على الركاب الذي هي الإبل. ثم لا شك أن الخيل تحتاج إلى تعويض وتمرين على السباق، وأنها تختلف باختلاف أحوالها، فمنها المضمر ومنها غير المضمر. لذلك فرق بينهما في هذه المسابقة، فأمر بأن تجري الخيل المضمرة مسافة طويلة، والخيل غير المضمرة مسافة قصيرة. والمضمرة هي خيول تعلف مدة 6 أشهر أو سنة، ويزاد في علفها، وتعطى أنواع العلف الذي تقوى به حتى تسمن وتقوى وتكثر، ويكثر لحمها ويقوى عظمها. ثم إذا أراد السباق عليها جوعوها 3 أيام لا يعطونها شيئا، أو 2 حتى تضمر ويخف ما في بطنها، فيكون عظمها صلب وقوي وجسمها قوي وبطنها خفيف. فإذا أراد السباق في ذلك اليوم إذا هي قد ضمرت بطونها وقد خفت، أطعمها طعاما قليلا بقدر ما تمسك به قوتها، ثم بعد ذلك يجرونها، فيجتمع فيها قوة البدن والسمن وخفة البطون وخفة الجسم، فيكون سيرها أسرع. ونكمل بعد الأذى. وحيث أن الله تعالى ذكر الخيل بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أمر بإعداد الخيول وبتهيئتها لتكون إرهابا للأعداء وتخويفا لهم، حتى إذا علموا أن عند المسلمين قوة ومنعة كان ذلك سببا في هيبتهم وفي خوفهم، حتى لا يطلعوا في شيء من بلاد المسلمين أو من أموالهم أو ردهم عن دينهم أو نحو ذلك، بل يخافونهم مجرد خوف. وإذا عزموا على قتالهم كان المسلمون قد استعدوا وقد تهيأوا وقد أعدوا لهم العدة، فيكون مع المسلمين قوة ونجدة واستعداد لرد كيد الأعداء ولإذلالهم وإهانتهم. فهذا هو السبب في الأمر بإعداد الخيل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولا شك أن من جملة ذلك، من جملة إعدادها، تهيئتها لدخول الميادين، وذلك بمعرفة الأسباق منها، بمعرفة السابق وبمعرفة القوي ونحو ذلك. وهذا هو السبب في هذا الإجراء، أنه صلى الله عليه وسلم هجر هذه الخيل، هجرها يعني أمرها بأن أمر أصحابه بأن يجروا، فيركب كل فارس على فرس ويدخلون المسابقة ويطلقونها فتسير سائرا قويا وتسعى سعيا وشديدا إلى أن تصل إلى الميدان إلى نهاية الوداع الذي حدد لها. فجعل الخيل التي أغمرت جعل لها من الحيفاء إلى ثنية الوداع أمكنة معروفة بالمدينة، حددها الراوي بأنها 12 ميلا يدل على أنها مسافة طويلة، والميل له 1600 متر أو أكثر يعني قريبا من 1700 كما هو معروف. هذا الميل يعني قريبا من إذا كان 17 أو له ذلك يقرب من 30 كيلو بالكيلو المعروف، وهذه المسافة مسافة طويلة، ولكن الخيول المضمرة خفيفة الجاري وسريعة العدو وشديدة الأبدان ولا تألم ولا تتعب. فلذلك لو سارت 5 ساعات سعيا شديدا لم تتعب. هذا هو الغالب. أن الخيل التي لم تغمر فإنها تتعب بسرعة، لذلك جعل لها ميلا واحدة، جعلها من الثنية إلى مسجد بني زريق نحو ميل أو قريبا من الميل، أي 1700 متر. لا شك أنه رفق بها لكونها تتعب بسرعة، لكونها ممتلئة البطون وثقيلة الجري، ولكونها